بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم شرح مقدمة ابن الصلاح لفضيلة الشيخ حاتم بن عارف الشريف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الدرس 46.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ اليوم النوع 21 معرفة الموضوع. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: النوع 21 معرفة الموضوع، وهو المختلق المصنوع. اعلم أن الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة، ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه، بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن، حيث جاز روايتها في الترغيب والترهيب على ما نبينه قريبا إن شاء الله تعالى. وإنما يعرف كون الحديث موضوعا بإقرار واضعه أو ما يتنزل منزلة إقراره، وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي أو المروي. فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها، ولقد أكثر الذي جمع في هذا العصر الموضوعات في نحو مجلدين، فأودع فيها كثيرا مما لا دليل على وضعه، وإنما حقه أن يذكر في مطلق الأحاديث الضعيفة. والواضعون للحديث أصناف، وأعظمهم ضررا قوم من المنسوبين إلى الزهد وضعوا الأحاديث احتسابا فيما زعموا، فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم وركونا إليهم، ثم نهضت جهابذة الحديث بكشف عوارها ومحو عارها والحمد لله. وفيما روينا عن الإمام أبي بكر الإسماعيلي السمعاني أن بعض الكرامية ذهب إلى جواز وضع الحديث في باب الترغيب والترهيب، ثم إن الواضع ربما وضع كلاما من عند نفسه فرواه، وربما أخذ كلاما لبعض الحكماء أو غيرهم فوضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما غلط غالط فوقع في شبه الوضع من غير تعمد، كما وقع لثابت بن موسى الزاهد في حديث: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. مثال: روينا عن أبي عصمة وهو نوح بن أبي مريم أنه قيل له: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت هذه الأحاديث حسبة. وهكذا حال الحديث الطويل الذي يروى عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القرآن سورة سورة، بحث باحث عن مخرجه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه، وإن أثر الوضع لبين عليه. ولقد أخطأ الواحدي المفسر ومن ذكره من المفسرين في إيداعه تفاسيرهم، والله أعلم.
في هذا المبحث يتكلم المؤلف عن شر الأحاديث الضعيفة كما قال، ألا وهو الحديث الموضوع. لم يعرف المؤلف هنا كعادته في كثير من المصطلحات الموضوع لا لغة ولا اصطلاحا تعريفا واضحا، وإن كان يفهم من سياقه للروايات وللأمثلة والكلام يفهم مقصوده من هذا المبحث. وكالعادة نحاول أن نتمم ما تركه المؤلف، لذلك فنبتدئ بتعريف الحديث الموضوع لغة واصطلاحا. أما في اللغة فمادة وضع تدل على الحط والخفض، لها أصل واحد كما يقول ابن فارس، يدل على الحط والإسقاط والوضع، يعني عبارته يقول أصل واحد يدل على الخفض للشيء والحط، الخفض والحط. إذن هذا هو أصل هذه الكلمة، وتطورت بعد ذلك واستعملت في معنى اشتقاقي آخر بمعنى الحديث المكتوب. وتصور هذا التطور هو أن الأحاديث المكذوبة مرذولة، يعني إذا سمعت خبر، العرب كانوا إذا سمعوا خبرا مكذوبا ارتذلوه وأسقطوه واعتبروه خبرا مرذولا مسقطا، فربما عبروا عن ذلك بقولهم هذا خبر موضوع أي مطرح ساقط، وإنما اطرحوه لأنه غير صادق مكذوب. فلما كثر وصفهم للحديث المكذوب بأنه مطرح ساقط أصبح من المعاني المجازية المشتقة لهذه العبارة معنى مكذوب، يعني صار اكتسب لفظ موضوع معنى المكذوب لكثرة الاستخدام. وهذا معروف في لغة العرب أنهم قد يستخدمون اللفظ بمعنى مجازي أو كنائي، ثم بعد فترة من كثرة استخدامهم لهذا اللفظ بهذا المعنى يصبح كأنه حقيقة في هذا اللفظ، كأنه حقيقة في هذا اللفظ. وهذا هو الذي وقع في الحديث الموضوع، فأصله هو الخفض والحط كما ذكرنا، ثم تطور إلى أن أصبح من معاني الاختلاق والكذب. لذلك نص على ذلك على أنه معنى المجازي، معنى الكذب في الوضع، صاحب تاج العروس الزبيدي، حيث أورد معاني الوضع ثم قال في آخر مبحثه، يقول في تاج العروس: ومن المجاز الأحاديث الموضوعة وهي المختلقة التي وضعت على النبي صلى الله عليه وسلم وافتريت عليه، وقد وضع الشيء وضعا اختلقه، يعني اكتسب هذا اللفظ معنى الاختلاق والافتراء والكذب تماما من كثرة استخدامه بهذا المعنى. فأصله الحط والخفض كما ذكرنا. طيب، المعنى الاصطلاحي أيضا في الحقيقة لم أقف على معنى اصطلاحي شامل للحديث الموضوع، لأن الألفاظ التي كانت تذكر غالبا يقوله المفترى على النبي صلى الله عليه وسلم، المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أشبه ما تكون بالتعريف اللغوي فقط. نحن قلنا أنه من معاني الوضع في اللغة الكذب والافتراء، فكأنه تعريف لغوي للموضوع. لذلك رأيت أن أحاول أن يعني أذكر تعريفا يكون شامل لصور الحديث الموضوع ويكون جامعا مانعا على قدر الاستطاعة. فهذا التعريف ممكن يعني تنتبهوا أو تكتبوا عندكم لأنه سنشرحه بعد قليل. إذن الحديث الموضوع، وأنبه هنا المقصود أنه هنا بالوضع، وهو غالب ما أيضا قصده ابن الصلاح، الذي وضع متنه حكم عليه بالوضع في متنه، لأن الوضع قد يقع في المتن وقد يقع في الإسناد. الذي نعرفه الآن هو موضوع المتن، وهو غالب ما يطلق عليه لفظ موضوع، وهو الذي صنفت فيه كتب الموضوعات، موضوعات المتون. وإلى الأسانيد قد توضع بمعنى أنها قد تكذب، فالتعريف هذا لا يشمل موضوع الإسناد وإنما هو موضوع المتن فقط. فأقول في تعريفه: هو الذي يغلب على ظن الناقد، هو الذي يغلب على ظن الناقد أو يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، والذي يغلب على ظن الناقد أو يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، لا بمعناه ولا بلفظه، لا بمعناه ولا بلفظه. فاصلة، سواء أكان ذلك وقع عمدا أو خطأ، سواء أكان ذلك وقع عمدا أو خطأ. أيضا فاصلة، يعني لا بد من وضع الفاصلة حتى تبين مقاطع التعريف. فإن كان خطأ فلا بد أن يجزم به وأن يكون في غاية الفحش، فإن كان خطأ فلا بد أن يجزم به الناقد يعني وأن يكون في غاية الفحش. نشرح التعريف لأنه من خلال هذا الشرح يتبين يعني ما هو الحديث الموضوع وما هي طرائق الحكم عليه والفروق بينه وبين بعض الأنواع الأخرى. فقولنا هو الذي يغلب على ظن الناقد، نعرف من ذلك أن الحكم بالوضع قد يكون بغلبة الظن، بل بعض أهل العلم رأى أن الحكم بالوضع لا يكون إلا بغلبة الظن لا بالخطأ، كما يقول الحافظ بن حجر هنا في النزهة في مبحث الحديث الموضوع، يقول في أول هذا المبحث: والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب. ف يعني ظاهر عبارة الحافظ أنه لا يكون إلا بغلبة الظن، بل ظاهر العبارة أنه لا يكون إلا بغلبة الظن. ويشير إلى ذلك بعض أحكام الأئمة، يعني وجدت أكثر من حديث يقول عنها أبو حاتم الرازي مثلا أو غيره كأنه موضوع شبه موضوع، هذا يدل بالفعل أنه ما جزم ولا قطع بأنه موضوع، وإنما قال ذلك بناء على غلبة ظنه. لكن أيضا الذي قد نخالف فيه الحافظ بن حجر أن الناقد قد يقطع بالوضع، قد يقطع بالوضع. يأتي يعني ذكر أسباب التوقف عند غلبة الظن وأسباب المجاسرة والجزم بالوضع، لكن يهمنا الآن إثبات أنه قد يجزم الناقد ويقطع بأن الحديث موضوع. ويدل على ذلك أيضا عبارات وقعت من أبي حاتم الرازي وابن حبان من كثير من النقاد، كقولهم مثلا عبارة تتردد: موضوع لا شك فيه، كقولهم موضوع لا شك فيه، أو قولهم موضوع كذبه فلان، محدد حتى الكاذب، أو قول ابن حبان الذي يتكرر كثيرا يقول: هذا موضوع لا يتردد من ليس الحديث صناعته أنه موضوع، يعني يقول كأن هذا الوضع ظاهر وبين لا يتردد من لا معرفة له بعلم الحديث أنه موضوع، فكيف بمن كان له معرفة بعلم الحديث؟ هذا يدل أنه قد يقطع الناقد، بل قد يقطع عوام الناس. يعني في الحقيقة أنا أستغرب ممن جزم بأن الحديث الموضوع لا يقطع به، يعني عوام الناس بالفعل كما ذكر ابن حبان قد يقطعون بوضع حديث ما. هناك أحاديث مما يوضع في هذا الزمن مثلا ويسمعه عوام الناس لا يشكون في أنها موضوع، وأسباب الوضع كثيرة جدا، ويعني ضعف عقل من يضع في بعض الأحيان يجعله ينادي على نفسه بأنه كذاب، فكيف يتردد أو يقال بأنه لا يمكن أن يجزم على الحديث بأنه موضوع؟ هناك حديث لا يتردد أحد في الحكم عليها بالوضع، وأمثلتها كثيرة جدا. يعني لو طلبت كل واحد منكم أن يضرب لي مثال بحديث لا يتردد بأنه موضوع ولا يشك أحد من العقلاء بأنه موضوع، فإنه عند كل واحد منكم من الأمثلة ما لا أشك أنه عدد كثير، لا داعي يعني لضاعة الوقت بذكره. إذن يمكن أن يقطع على الحديث بأنه موضوع ويجزم بذلك بناء على القرائن المحيطة بالحديث وما يتعلق. طيب، قلت في التعريف هو الذي يغلب على ظن الناقد، ومعنى ذلك أن هذا الحكم يرجع إلى اجتهاد الناقد وما يلوح له من القرائن،
الدالة على الوضع، لأنه لا يحكم على الحديث بالوضع إلا بناء على قرائن. خذ هذه قاعدة ومضطر أن أذكرها هنا، يعني لا يكفي للحكم على الحديث بالوضع لكون رجل في إسناده من أكبر الوضاعين. لو وجد أكبر وضاع على وجه الأرض في إسناد حديث لا يكفي ذلك للحكم على الحديث بالوضع، وإنما نحكم عليه في مثل هذه الحالة بأنه إشهاد الإسناد إذا لم يكن في قرائن تدل على الوضع، نحكم عليه بأنه شديد الضعف. يعني مثلا لو جاءنا أحد الكذبة المشهورين وروى عن يحيى بن سعيد الأنصاري حديث الأعمال بالنيات بإسناده ولفظه، وهو قد أدرك يحيى بن سعيد بل قد سمع منه، نعرف أنه قد أدرك وسمع منه، هل يمكن أن نقول عن هذا الإسناد بأنه موضوع أو هذا الحديث بأنه موضوع؟ ليش؟ لأنه ما في دليل. قد كما نقول وكما قال الحافظ قد يصدق الكذوب، فوجود الراوي الكذاب في الحديث هذا لا يكفي للحكم على الحديث بالوضع، وهذا ترى خلل كثير يقع فيه بعض طلبة العلم، من يوم ما يرى حديث أو إسناد فيه راوي كذاب يقول إسناد موضوع أو حديث موضوع، وهذا لا يصح. يكفيك أن تحكم بأنه شديد الضعف فيه فلان كذاب، إلا إذا لاحت قرينة تدل على الكذب. إذا وجد راوي كذاب ثم لاحت قرينة تدل على الكذب في الإسناد أو في المتن، عندها يمكن أن أو من وضع يعني حال الراوي المروي كما يعبر العلماء الحافظ ابن حجر وابن الصلاح وغيرهم، ممكن حينها أن يحكم على حديث بالوضع. وجود الراوي الكذاب مع القرينة هذه من أقوى الأمور المعينة على الحكم على الحديث بالوضع. فما دام أن الحكم على الحديث بالوضع راجع إلى القرائن، والقرائن قد تظهر وقد تخفى، فمعنى ذلك أن هذا أمر اجتهادي يرجع إلى ذات الناقد الذي يحكم على الحديث. ومغزى هذا القيد هو أنه لا يحق لي وأنا ممن لا علم لي بالحديث كعلم أبي حاتم وأبي زرعة والبخاري وأمثالهم، أنهم إذا حكموا على الحديث بأنه موضوع بناء على قراء لاحت لهم في الحديث أن أعارضهم بناء على ظاهر السند فقط. فلو كان عندي إسناد ظاهره الصحة وقال عنها البخاري أو أبو حاتم أو أبو زرعة هذا حديث موضوع، وذكر نفس الإسناد الذي لدي، نفس الإسناد الذي أنا أرى أنه صحيح ذكره أبو حاتم وقال هذا حديث موضوع، فعندها لا يحق لي أن أعارض أبا حاتم أو أبو زرعة أو هذا الناقد. لما؟ لأن هؤلاء إما نقاد لهم ملكة ومعرفة بالسنة ولم يحكم على الحديث بالوضع إلا بناء على قرينة لاحت لهم، كون هذا القرينة ما لاحت لي هذا يدل على نقص علمي لا يدل على أنه هو أخطأ، لأن القرائن قد تخفى كما قلت لكم، القرائن قد تخفى خاصة يعني مع هذا البون الشاسع بين الواحد منا وأولئك الأئمة النقاد الذين لهم معرفة كاملة بالسنة النبوية. إذن يعني هل لا يسمح لنا بأن نعارض ناقدا حكم على حديث بالوضع في حالة واحدة، وهو فيما إذا عارضه ناقد مثله؟ فلو حكم البخاري على حديث بالصحة وقال أبو حاتم باطل أو موضوع، عندها يمكن أن أقول والله هذا الحديث وقع في خلاف بين النقاد، ومن حق العالم من المتأخرين، هو عاد من حق كل إنسان أو كل طالب علم صغير، ولكن العالم الذي له ممارسة للسنة وفهم لأدلة العلماء إنه يوازن بين القولين وينظر في أدلة القرائن بالوضع وفي من حكم بالصحة، فقد يميل إلى ترجيح أحد القولين، أقلها من ناحية مثلا كثرة العلم أو جلالة العالم إذا ما لحت له القرائن، مثلا يقول فلان أعلم من فلان، أو يحاول المقصود أن يرجح بين المذهبين، ويحق له ذلك ما دام أنه لم يخرج عن قول ناقدين إمامين مجتهدين. ويأتي إن شاء الله أن هذا أيضا له علاقة بكتاب ابن الجوزي الموضوعات والانتقادات التي وجهت إليه. طيب، أقول أن هذا الحديث لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، وهنا يظهر فرق مهم جدا مهم جدا يا أخوان انتبهوا له وهو دقيق، بين الحديث الضعيف والحديث الموضوع. يعني قد يشكل على بعض الطلبة لما قلنا بأن الموضوع قد يتوصل إليه بغلبة الظن، قد نقول موضوع بناء على غلبة الظن، يقول إذن ما الفرق بين حديث الضعيف الذي يفيد غلبة الظن بعدم الثبوت وبين حديث الموضوع الذي يفيد غلبة الظن أيضا؟ إيش الفرق صار بين الضعيف والموضوع؟ فنقول لا، الفرق كبير جدا، من ناحية أن الحديث الذي حكم عليه بالضعف، وانتبهوا نحن نقصد الحديث لا الإسناد، فرق كما ذكر من صلاح بين الحكم على الإسناد ويأتي، وبين الحكم على الحديث. إذا حكمنا على الحديث فمعنى ذاك أن نحكم على الحديث بإسناده ومتنه، وأنا هذا هو الذي أريده هنا، الحكم على الحديث بإسناده ومتنه. إذا قال الناقد هذا حديث ضعيف ولم يحكم عليه بالوضع، فمعنى ذلك أنه إنما يفيد يعني هذا الحكم عدم العلم بصحة النسبة، عدم العلم بصحة نسبة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعبارة أخرى عدم العلم بصحة بقبول هذا الحديث، ما في عنده دلائل تدل على قبول هذا الحديث. أما الحكم بالوضع فالعلم بعدم صحة النسبة، حكمه بالوضع يقتضي علمه، يقتضي علمه بعدم صحة هذه النسبة. لاحظتم الفرق؟ يعني ما أدري إن كان في عبارة أخرى أنا كتبتها ممكن إنها تبين. يعني المقصود أن إفادة الضعف هي عدم العلم بالثبوت، إفادة الضعف عدم العلم بالثبوت، وأما الوضع فهو العلم بعدم الثبوت، العلم بعدم الثبوت نتيجة الحكم بالضعف من ناحية الثبوت سلبية، كأن الناقد يقول لا علم لي بطريق يمكن أن يصحح نسبة هذا الحديث، لا علم لي بطريق يمكن أن يصحح نسبة هذا الحديث. أما الحكم بالوضع فهو حكم من الناقد بأن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، نتيجته إيجابية، الحكم بالوضع نتيجته إيجابية. إن شاء الله اتضح الفرق، لأن حتى لا يقول واحد ما الفرق بين الحكم بالضعف والحكم بالوضع، ما دام أن الوضع قد يتوصل إليه بغلبة الظن. طيب، قلت في التعريف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله لا بمعناه، لأننا إذا حكمنا بالوضع على المعنى فإنه يتناول اللفظ من باب أولى. إذا قلت إن هذا المعنى موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أن الحديث الذي روي ودل على ذلك المعنى بلفظه ومعناه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس في السنة ما يدل على مقتضى ودلالة هذا الحديث، وهذا أشد ولا شك وأوضح. لكني قلت أيضا ولا بلفظه، وذلك لبيان أن الحديث قد يكون معناه صحيحا، بل قد يكون معناه ثابت في السنة أو مستنبط من دلائل الكتاب والسنة عموما هذا المعنى، فهو معنى صحيح، لكن هذه الألفاظ لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أمثلة ذلك كثيرة، مثل الحديث الذي ذكره بعض جهلة أهل السنة، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا كلام صحيح لا غبار عليه، لكن هل قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه العبارات؟ أو كالحديث الذي وضعه أيضا بعض جهلة أهل السنة، القرآن كلام الله غير مخلوق، العنوان الكبير الذي كان يعني الفارق بين أهل السنة والمعتزلة في عصر من العصور وما زال حتى اليوم، فوضعوا له إسناد ونسبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أو كما لو يأتي الآن إنسان ويقول مثلا الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، هل ينص بهذا التعبير؟ المعنى صحيح، كلنا يعني نقره ونعترف به تماما أن الزكاة من مباني الإسلام، وهي المبنى الثالث والركن الثالث، لكن هل تصح نسبة هذه الألفاظ إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يجوز لأحد أن ينسب هذه الألفاظ إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ مع أن المعنى لا نشك في صحة، وهكذا. فقد يكون المعنى صحيح لكن اللفظ لا تجوز نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا أمر مهم، لأن بعض العوام، هذا لا يلتبس على طلبة العلم، لكن بعض العوام يظنون أن كل معنى صحيح لابد أن النبي عليه الصلاة والسلام عبر عنه بكل لفظ، فيعني يبيح لنفسه أنه ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام كل معنى صحيح بأي لفظ كان، وهذا ولا شك جهل. وللأسف الشديد قد وقع في هذا الجهل بعض من ينتسب إلى الزهاد المتعبدين، بل بعض من ينتسب إلى الفقهاء كما يأتي ذكر، أنه يرى أن ما دام المعنى صحيح أو الحكم الذي توصل إليه صحيح فيمكن أن ينسب حديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدل على هذا المعنى. طيب، أقول في التعريف: سواء أكان ذلك وقع عمدا أو خطأ. أنا أقصد بذلك بيان أن الحكم على الحديث بالوضع لا يلزم منه أنه قد تعمد أحد رواته الوضع، فقد يقع الوضع بعمد وهو الأغلب والأكثر في الحديث الموضوع هو الباطل، وقد يقع بغير عمد خطأ، كما سبق في حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، حديث موضوع مكتوب على النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى أنه لا تصح نسبته، ونقطع بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقله. وهنا نذكر بالفرق بين الحكم على الحديث بالوضع والحكم على الراوي بأنه وضاح. الحكم على الحديث بأنه كذب وعلى الراوي بأنه كذاب، فقد أحكم على الحديث بالوضع ولا أستجيز أن أحكم على الراوي بأنه كذاب ووضاح. متى يحصل هذا عند النقاد؟ فيما لو كانوا يعرفون الراوي الذي روى ذلك الحديث الذي حكموا عليه بالوضع معرفة جيدة وتامة، ولا يشكون في عدالته وأنه عدل ولا يمكن أن يتعمد الكذب، يعرفون من ديانته من غيرته من حميته، بربما كان ثقة من الثقات، لكنه وقع في فهم وهم فاحش جدا فأخطأ فنسب كلاما إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل، مثل ما حصل مع ثابت بن موسى الزاهد. يعني لولا أنهم يعرفون ثابت بن موسى بالزهد والعبادة والصلاح والتقوى وبعده عن أن يصل إلى درجة الجهل فيضع حديثا متعمدا من أجل الحث على الخير، حكموا على الحديث بالوضع لكن قالوا إن ثابت موسى رجل زاهد وصالح ولم يتعمد هذا الفعل، وبينوا القرينة والقصة التي وقعت له فأوهمته نسبة هذا الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فليس كل حديث حكم عليه بالوضع يلزم أن يكون في إسناده راوي كذاب، قد يكون كل رواته ثقات وليس فيه سقط متصل، لأنه قد يكون ظاهر الإسناد أنه متصل لكن يكون أحد الرواة أسقط تدليسا راويا كذابا من أثناء السند، فيكون هو الذي يتحمل تبعة ذلك الحديث الموضوع. لكن في بعض الأحيان تكون الأحاديث ظاهر أسانيدها الصحة ومع ذلك يحكم العلماء عليها بالوضع ولا يعودون إلى أحد الرواة فيتهمونه بالوضع، ومعنى ذلك أنهم حملوا هذا الحكم على أنه قد وقع خطأ من أحد الرواة، فالوضع قد يكون بعمد وهو الأكثر وقد يكون بخطأ. وقلنا متى يقولون بخطأ؟ فيما إذا كانوا يعرفون رواة ذلك الحديث معرفة تامة ولا يشكون في عدالة أو صدق رواة ذلك الحديث، عندها يقولون وقع منهم خطأ. بل قد يكون في رواة ذلك الحديث راويا ضعيفا، راوي ضعيف يروي ذلك الحديث ومع ذلك لا يجزمون بوضعه وأنه هو الذي كذب، وإنما يحملون على الخطأ. لما؟ لأنهم يعرفون أن ضعفه إنما جاء من قبل ضبطه وأنه ضعيف الحفظ لكنه عدل لا يمكن أن يكذب، فحتى لو كان الإسناد ضعيف وحكم على الحديث بالوضع لا يلزم من ذلك أنه نحمل أحد الرواة تبعت هذا الوضع فنقول هو وضاع وكذاب، وانتقل من كونه ضعيفا إلى كونه وضاعا. لما؟ لأنه إذا كان معروف عند العلماء بأنه من ناحية العدالة لا غبار عليه وإنما جاء ضعفه من ناحية الضبط فلا يمكن أن نحمله تبعة هذا الحديث، لأن معنى ذلك أننا نتهمه في عدالته ونسقط هذه العدالة بالكلية. فهذا هو سبب هذا القيد الذي قلنا فيه بأنه سواء كان ذلك وقع عمدا أو خطأ. لكن عدت إلى الخطأ وبينت متى يحكم عليه بأنه موضوع. ليس كل خطأ يحكم عليه بأنه موضوع، وإلا أصبح كل أوهام الرواة موضوعات، وهذا لا يقول به أحد. لا يقول كل وهم وقع من الراوي نصفه بأنه موضوع، والحديث الذي يحصل فيه وهم بأنه موضوع. إذن ما هو، متى نحكم على الحديث الذي وقع فيه خطأ أو هو خطأ بأنه موضوع؟ أقول ذلك بقيدين. القيد الأول أن يجزم بأنه وهم، يجزم بأنه وهم. لما؟ لأننا إذا ما جزمنا بأنه وهم أصبح حديثا ضعيفا، إلا كما قلنا ليس لدينا إسناد، يعني كل ما نستفيد منه عدم العلم بالثبوت فقط. لكن في الحديث الموضوع لابد أن أعلم بعدم الثبوت، وهذا هو الفارق بين الحديث الضعيف والحديث الموضوع. طبعا المقصود هنا بالعلم يا إخوان لا المعنى الأصولي اللي هو اليقين، حتى لا يقال لي طيب أنت قلت أن الحديث موضوع قد نستفيد بغلبة الظن وقد نستفيد باليقين. يعني المقصود هنا أن يغلب على ظن الناقد، قد يغلب على ظن الناقد بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا الكلام، هذا يسمى موضوع. وقد يقطع الناقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام. أما في الحديث الضعيف فكل الذي يستفيده الناقد إما يغلب على ظنه أو يقطع بأنه لا إسناد يمكن أن يثبت به هذا الحديث. وأعود للتذكير بالفرق السابق حتى لا نعود للإشكال مرة أخرى هنا. طيب أقول بأن هناك شرطين، الشرط الأول أن يجزم الناقد بالخطأ، الشرط الثاني أن يكون هذا الخطأ في غاية الفحش حتى نخرج الأوهام اليسيرة التي تقع من الثقات والتي يأبى العلماء تسميتها بأنها موضوع. فلا ندخل في الموضوع إلا الوهم الفاحش، وهذا لا ضابط له ولا قيد له. ولذلك يعني هذا راجع للنقاد بالفعل، نجد بعض الأحيان عالم يقول عن خطأ فاحش إنه منكر، والثاني يتجاسى ويقول موضوع. وهذا وقع في حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، نقل ابن أبي حاتم أن الفلاس قال عنه منكر، ثم نقل عن أبيه أنه قال عنه موضوع. فيعني هذا أمر يرجع لاجتهاد الناقد، فقد يطلق عليه منكر وقد يطلق عليه موضوع، وإن كان في الحقيقة بين المنكر والموضوع يعني على تعبير الأصوليين عموم وخصوص وجه، فبعض المنكر موضوع وبعض الموضوع منكر، وينفرد المنكر بصور لا تدخل في الموضوع وينفرد الموضوع بصور لا تدخل في المنكر. انتبهتم يا أخوان؟ الصورة التي تشترك هي الصورة التي ذكرناها آنفا، الوهم والخطأ الفاحش جدا الذي يعني لا يكاد يختلف النقاد في فحشه، كأن يضيف متن بكامله إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا بلفظه ولا معنى. يعني حتى نخرج أيضا الرواية بالمعنى، الرواية بالمعنى التي أخطأ راويها في معناها في نقلها بالمعنى، بل قد يروي الراوي الحديث بالمعنى فيخطئ خطأ فاحشا فيمكن أن يوصف بأنه موضوع أيضا. المقصود أنه في مرحلة وسطى بين المنكر والموضوع يشتركان فيها، يبقى الوهم الذي قد يستفحشه الناقد في حين ولا يستفحشه في حين، أو يستفحشه بالنسبة لأمر معين، يعني بالنسبة مثلا لحالة هذا الراوي وكونه من النقاد الكبار ويستفحش مثله أن يقع في مثل هذا الخطأ، وإن كان خطأ في ذاته ليس فاحشا، فقد يطلق عليه بأنه منكر لكن لا يطلق عليه بأنه موضوع. ويبقى من الموضوع المتعمد، الموضوع بعمد، هذا لا يعني وإن أطلق عليه منكر فليس من باب أنه وهم فاحش، وإنما من باب أنه مكذوب. انتبهتم يا أخوان؟ طيب، هذا هو الحديث الموضوع، أي الموضوع متنه، الموضوع متنه. أما موضوع السند ففي الحقيقة يعني حكم العلماء على موضوع السند بأنه موضوع، هذا ليس بكثرة حكمهم عليه بمثل قولهم هذا سرقه فلان من فلان، أو هذا حديث مركب ركب عليه إسنادا، أو كذب في هذا الإسناد، فإنهم في الغالب لا يطلقون على الحديث بأنه موضوع إلا إذا كان موضوع المتن بالفعل، وقد يطلقون على الإسناد لكنه قليل. كيف يحصل هذا؟ طبعا لا نتصور هذه الصورة إلا إذا كان المتن يعني ليس بموضوع، كان يكون صحيح أو حسن أو ضعيف أو حتى شديد الضعف، لكن لا تظهر عليه قرائن الوضع، فيأتي راوي ويركب له إسناد، سواء كان هذا الإسناد أيضا صحيح أو حسن أو ضعيف، يختلق إسناد لا وجود له، فنصف هذا الإسناد بأنه موضوع. لكن لا يلزم من ذلك ما قلت أن يكون المتن موضوعا، وهذا هو الذي كان يقع فيه في الغالب بعض الحفاظ الكبار الذين لم يلهمهم الله عز وجل التوفيق فيكونوا عدولا، ليسوا بعدول، هو حافظ كبير له معرفة بالسنة لكنه ليس عدلا فاسقا، وهذا وجد، وفي مثل هؤلاء الحفاظ عبرة وعظة لعموم الناس ولطلبة العلم خصوصا، أن العلم وحده لا يكفي إن لم يكن بإيمان، أن العلم قد يكون وبالا على صاحبه إذا لم يصاحبه التقوى والورع والإيمان. من أمثلة هؤلاء سليمان بن داود الشاذكوني، وابن أخته محمد بن يونس الكديمي، فهذان من كبار الحفاظ. سليمان بن داود الشاذكوني كان يقرن بأحمد ويحيى وعلي المديني، بل كانوا ربما جلسوا في المجلس فيخفى على ثلاثتهم العلم بشيء من قضايا الحديث فلا يجيب فيه إلا الشاذكوني، ثم تغير حاله وترك ديانته وأصبح يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الكديمي. لكن بين الحافظ الذهبي أن جل كذبهم إن لم يكن كله هو وضع للأسانيد، يضعون الأسانيد لا وضع المتون، ولا شك أن ذلك مع كونه كبيرا ومع كونه عظيما لكنه أهون من وضع المتون لا شك، خاصة إن كان لم يتجاوز أن يذكر مثلا لحديث صحيح إسناد صحيح آخر، حديث صحيح أصلا فيذكر له يختلق إسناد صحيح، لكن إذا كان والله حديث موضوع المتن ويختلق له إسناد صحيح، هو في الحقيقة شارك الواضع الأول في الوضع، هو ما الذي فعله الذي وضع الحديث أول مرة؟ أنه اختلق المتن ووضع له إسنادا ظاهره صح، فهذا زاد الطين بالله فوضع له إسناد ثاني لنفس ذلك المتن. فالمقصود أنه يعني هذا مع غلظه وشدته إلا أنه أهون من وضع المتن، وخاصة في الصورة الأولى التي ذكرتها لكم، فالوضع يكون في الإسناد وفي المتن لكنه في المتن أكثر كما ذكرنا. نعود إلى كتاب الإمام ابن الصلاح لشرح مقاطعه، ونعجل في ذلك أيضا لأنه إذا تأخر كالأسبوع الماضي. يقول وهو شرح الأحاديث الضعيفة، وهذا كنت نبهت إليه في موطن سابق، أن الحديث الضعيف وإن كان الأصل فيه أنه يطلق على خفيف الضعف لكنه قد يشمل أيضا شديد الضعف، شديد الضعف. فهذا الحديث الموضوع يقول عن ابن الصلاح هو شر الأحاديث الضعيف، وهذا نستفيد من فائدة أيضا في الجرح والتعديل، عبارات الجرح والتعديل، فقد نجد للناقد الواحد أنه قال مرة عن راوي ضعيف، ومرة قال عنه تروك، ومرة قال عنه الضعف، فلا تعتبر ذلك تناقضا. ما تقول ضعيف خفيف الضعف، لا، نعرف أن هذا استخدام وإن كان خلاف الأصل، لكنه وارد عند العلماء أنهم يستخدمون ضعيف في بعض الأحيان ويقصدون شديد الضعف أو الوضع. وكذلك قد يقولون عن حديث ضعيف ويقصدون به الوضع. وهذا يذكرني أيضا أذكر هذه عرضا حتى لا ننساها لأنها خطرت الآن في الذهن. كثيرا ما يقول ابن عدي على بعض الرواة: والضعف على حديثه بين، والضعف على حديثه بين. وبالتتبع مني أنا لهذا اللفظ وجدت أنه غالبا ما يقول على هذه العبارة إلا في شديدي الضعف، ولا يقصد بالضعف في الضعف في حديث بين بأنه خفيف الضعف. وأنت لو تمعنت العبارة تجدها دالة على شدة الضعف. متى يكون الضعف واضح على الراوي؟ متى؟ إذا كان شديد الضعف، إذا كان شديد الضعف يظهر ضعفه واضحا في أحاديثه. طيب، ثم يتكلم الآن عن حكم رواية الحديث الضعيف، حكم رواية الحديث الضعيف. فيقول: ولا تحل روايته، أي تحرم روايته، لكل أحد علم حاله في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه. ويشير بقوله في أي معنى، أي أنه لا يستثنى من ذلك الترغيب والترهيب أو فضائل الأعمال. فالحديث الموضوع لا تجوز روايته إلا لبيان وضعه، إلا للتحذير منه وبيان أنه حديث موضوع. ويحرم روايته في أي باب من أبواب العلم، سواء كان في الترغيب والترهيب، في الفضائل، ولا يعذر فاعل ذلك إذا كان عالما بأن هذا الحديث موضوع أبدا. وهذا محل إجماع، محل إجماع أن رواية الحديث ونسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام معلقا، هذا محل الإجماع. انتبهوا يا إخوان، محل الإجماع هو رواية الحديث معلقا مجزوما بنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أن تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وتنسب إليه حديثا موضوعا ولا تبين وضعه. هذه الصورة محل إجماع في عدم جوازه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين على الرواية في ذلك. وأيضا روي في أوله حديث لفظ يرى، روي بالضم وبالفتح، وإن كان الضم هو الأغلب في هذه الرواية. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، أي يظن أنه كذب، فهو أحد الكاذبين، أي أحد الكذبة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحد الكاذبين، أي قد شارك الوضاع الأول الذي افترى هذا الحديث. هذا هو الوضاع الأول وهذا هو الوضاع الثاني، فسواء قلت بالجمع أو بالإفراد يتضح المعنى. فاعتبره النبي عليه الصلاة والسلام قد أثم إثم الوضاع الأول، وقد جاء الوعيد بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي وصف بأنه متواتر، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإذا من يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم موضوع وهو يعلم أنه موضوع أو يشك في كونه موضوعا فيدخل ضمن حديث من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، متوعد بهذا الوعيد ذاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماه كاذبا. هذا حكم رواية الحديث الموضوع. طيب، ما هو حكم الوضع؟ هل يشك مسلم أن حكم وضع الحديث، يعني أن يكذب الإنسان على النبي عليه الصلاة والسلام، أن هذا محرم؟ لذلك أيضا نقل الإجماع على ذلك عامة أهل العلم، وبيّنوا أن هذا الوضع كبيرة من كبائر الذنوب ولا شك في ذلك، فقد جاء الوعيد عليها من النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق ذكره. ثم أيضا بل بلغ ببعضهم أنه اعتبره كفرا، أنه اعتبر كذب على النبي عليه الصلاة والسلام كفر، وهو قد يعتبر كفرا فيما إذا كان قصد الكاذب الغش في الدين، يعني إذا ارتبط بالكذب اعتقاد فاسد يبطل الإيمان، كأن يقصد أن يشوه دين الله عز وجل، يقصد ذلك متعمدا، أو أن يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام أنقص من الرسالة شيئا هو يريد أن يتمه، وأنه ما بلغ الرسالة، فهو كافر لهذا المعتقد طبعا لا للكذب. فلا يكفر إلا إذا لازم هذا الكذب اعتقاد يبطل الإيمان من أساسه، أما إذا ما لازمه ذلك ولا ظهرت قرائن تدل على ذلك فإنه حينها يكتفى ببيان أن هذا العمل منه من أكبر الكبائر وأنه محرم بالإجماع وبدلالة نص النبي عليه الصلاة والسلام. هنا يقول ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه. نعم لابد من بيان وضع الحديث الموضوع إذا روي، لكن يأتي أن لبعض أهل العلم منهجا أو مذهبا خاصا في البيان، فمنهم من يرى أن الذمة لا تبرأ إلا بالبيان الواضح الصريح، كأن يقول هذا حديث موضوع مكذوب أو فيه فلان وهو كذاب، أي إشارة تدل على الشك في هذه النسبة. ومنهم من كان يكتفي بمجرد إبراز الإسناد، وهذا كثير من المتأخرين والمحدثين على ذلك، يقول مجرد إبراز الإسناد الذي فيه راوي كذاب هذا يبرئ الذمة، ويحتجون بذلك أولا بأن من أسند فقد أحال، يعني هو الآن أسند واجب عليك أن تدرس هذا الإسناد وتعرف هل هو مقبول أو لا، ويحتجون أيضا بأنهم خرجوا من منطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إيش؟ من حدث عني بحديث، قالوا نحن ما حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا حدثت عن شيخي وشيخي حدث عن شيخي. لذلك قلت إن الصورة متفق عليها هي فيما لو علق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال قال النبي جازما، لأنه لو قال روي يكون في إشارة للضعف أيضا، فقد يقول أنا أبرأ بمثل هذه العبارة، لكن إذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم جازما ونسب حديثا موضوعا وهو يعلم أنه موضوع أو يشك فيه في صحته وثبوته أو يشك في وضعه، عندنا نقول إنك آت بدلالة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم مشايخ؟ فقد نؤكد القضية أيضا في آخر الكتاب. فالحديث الموضوع لا يروى إلا مع بيان الوضع. لا شك أن المذهب الأول هو الأولى، وهو أن ينص على الوضع ويبين، خاصة في هذه العصارة المتأخرة التي قل فيها العارفون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القادرون على دراسة الأسانيد ومعرفة الوضع من غيره، فلا بد في هذه الحالة أن يبين الحديث الموضوع بيانا واضحا جليا. يقول بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن، الأحاديث الضعيفة الخفيفة الضعف كما قلنا هذا يشير للثمرة المستفادة من الضعف كما ذكرت لكم، في مجرد إعلام من الناقد بأنه لا يعلم وجها مقبولا لهذا الحديث، وليس فيه جزم بعدم الصحة والثبوت. لذلك يقول قد تكون صحيحة في الباطن، قد تكون صحيحة في الباطن، حيث جاز روايتها في الترغيب والترهيب على ما نبينه قريبا إن شاء الله. وكنا قد تكلمنا عن حكم رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لكن هنا علينا يعني عندنا ملحظ بسيط على قول المؤلف حيث جاز روايتها في الترغيب والترهيب. الحديث الضعيف الخفيفة الضعف تجوز روايتها في كل باب، إنما وقع الخلاف في جواز العمل بها، وإلى العلماء ما زالوا قديما وحديثا يرون الأحاديث الضعيفة بأسانيدها، إنما وقع الخلاف في جواز العمل بالحديث الضعيف، هل يشترط أن يكون في الترغيب والترهيب في فضائل الأعمال أم أنه حتى بهذا الشرط لا يجوز العمل به؟ انتبهتم يا أخوان؟ فلو قال المؤلف حيث جاز العمل بها في الترغيب والترهيب على ما نبينه قريبا لكان هذا أدق. أما الرواية فقلنا بأن رواية الحديث الضعيف هذا عمل عامة المحدثين في كل أبواب العلم، في الترغيب والترهيب وفي الأحكام وفي غيرها، لأنهم يعرفون أن الحديث الضعيف قد يرتقي، ولذلك كانوا يروون الحديث الضعيف، ولذلك يجدون أنهم يقولون عن بعض الضعفاء فلان ضعيف ليس بحجة يكتب حديثه. إيش يقصدون يكتب حديثه؟ يعني مع ضعفه يكتب حديثه، لأنه قد يرتقي قد يتقوى قد نستفيد منه في التعليل حتى، لأنه ضعيف خفيف الضعف. أما شديد الضعف والموضوع هذا الذي لا تجوز روايته كما سمع، لا في الترغيب والترهيب ولا في غير الترغيب والترهيب مطلقا. طيب، ثم قال: وإنما يعرف كون الحديث موضوعا، يعني هنا ممكن تضع عنوان صغير بجانب هذا المقطع: طرق معرفة الوضع. طرق معرفة الوضع، كيف نعرف أن هذا الحديث موضوع؟ يقول: وإنما يعرف كون الحديث موضوعا واحد بإقرار واضعه، وهذه من أصرح طرق معرفة الوضع، أن يقر الواضع بأنه وضع حديثا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا قليل في الحقيقة، قليل جدا. وقد قام أحد العلماء وهو مؤلف هذا الكتاب الجليل في الحقيقة، الوضع في الحديث، للشيخ عمر حسن فلاته عليه رحمة الله، وبين في هذا الكتاب وفي 3 مجلدات دراسة حقيقة قيمة، دراسة قيمة ومفيدة وشاملة، ينصح طلبة العلم بقراءتها لاستكمال مباحث الحديث الموضوع. ذكر في هذا الكتاب: أحصى الذين أقروا على نفسهم بالوضع فيغلب على ظني أنهم بلغوا نحو 23 رجل من خلال قراءته لكتب الضعفاء والمتروكين والجرد الذي قام به. المقصود أنهم قلة، 23 رجل من بين ألوف الرواة، من بين مئات الرواة الذين حكم عليهم بالضعف أو بالوضع والكذب. لا شك أن هذا عدد قليل، لكنه قد يقع وقد يحصل أن الراوي يقر على نفسه بالوضع. والإقرار له أسباب أيضا بينها أيضا المؤلف، قد يكون من باب التوبة، بعضهم يتوب فيعترف أنه كذب بعض الأحاديث، وقد يكون من باب النكاية والتشفي كما حصل من عبد الكريم بن أبي العوجاء لما أتي به ليقيم عليه الحد الخليفة المهدي، والخليفة المهدي من فضائله أنه أنشأ ديوان سماه ديوان الزندقة، يعني وزارة الزندقة. عمل هذه الوزارة هو تتبع الزنادقة وإقامة حد الرد عليه، يعني هذا عمل جيد يدل على غيره على الدين، إقامة حد الردة على الزنادقة والملحدين. فكان من بين من أتي به إلى هذه الوزارة هذا الرجل عبد الكريم بن أبي عوجاء، فلما وضع على النطع ورفع السيف فوق رأسه قيل لهم: ماذا تفعلون؟ يعني الآن تقتلونني؟ بدري مثل ما نقول، لقد وضعت على نبيكم 4000 حديث أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال، 4000 حديث. فيروى أن المهدي أو غيره من الخلفاء، لأنه في خلاف في الرواية، قال له: يبقى لها الجهابذة عبد الله المبارك وأمثاله. يعني أنت تظن أنك أفسدت ديننا بذلك يا مسكين؟ هناك جهابذة ونقاد وصيارفة يميزون بين الصحيح والسقيم. فمات ابن أبي العوجاء هلك، وهلكت معه أحاديثه هذه. فلا أعرف في كتب الموضوعات حديثا قيل بأنه وضعه عبد الكريم بن أبي العوجاء، فلا يوجد ولا حديث من روايته، لأن علماء عرفوه فما روى عنه ولا رواية. فمات ومات معه كذبه، ولا ضر دين الله بشيء، فالدين محفوظ بحمد الله تعالى. المقصود بأن هذا نوع من يعني أسباب الإقرار بالوضع، لا نريد أن نطيل. المقصود أن الإقرار بالوضع يدل على الوضع. ثارت قضية ما أدري يعني هل أذكرها، إنه هل الإقرار بالوضع نقطع معه بالكذب أو لا نقطع معه بالكذب يدل على غلبة الظن؟ هل في خلاف في أنه يفيد غلبة الظن أو ليس كذلك؟ لا أريد أن أدخل في هذا الخلاف وكلام دقيق العيد ورد الحافظ بن حجر والذهبي يعني، لكن الذي أريد أن أبينه أن الإقرار بالوضع لا شك أنه من أقوى القرائن في أقل الأحوال الدالة على الوضع، بل قد يفيد غلبة الظن، بل قد يفيد القطع. مجرد الإقرار قد يفيد القطع، قد يفيد القطع بأن هذا الراوي بالفعل قد وضع تلك الأحاديث، فيما إذا اجتمع مع اعترافه قرائن أخرى متعددة تدل على أنه صادق، كما نقول في خبر الواحد أنه يفيد اليقين إذا احتفت به قرائن، كذلك الإقرار هذا هو خبر واحد فقد يفيد اليقين إذا احتفت به قرائن تدل على أنه صادق في هذا الإقرار. نعم. الطريقة الثانية قال أو ما يتنزل منزلة إقراره. يتنزل منزلة الإقرار، هو ليس بإقرار صريح لكنه يتنزل منزلة الإقرار الصريح. من أمثلة ذلك ما يحصل مع بعض الرواة أنه يزعم السماع من شيخ، فإذا سئل عن مولده وسنة سماعه من ذلك الشيخ فيخبر بسنة أنه ولد ويذكر سنة ولاده بعد وفاة ذلك الشيخ بسنوات مديدة، كأن يقول رجل كما حصل لأحد الرواة عندما جاء إلى بلاد الشام وصار يحدث عن راوي من الرواة يقال له خالد بن معدان، فسمع به أحد محدثي الشام وهو إسماعيل بن عياش فجاءه وقال له متى سمعت من خالد بن معدان؟ قال سمعت من وأين؟ شوف الدقة، لأنهم يضبطون تواريخ الوفيات والمواليد ويضبطون رحلات هذا الراوي حتى يعرفون صدق من الكذب، لأنه يعرفون أن الغرباء في الغالب يدعون السماع في غير بلد الراوي، يعني إذا كان الراوي دمشقي مثلا لا يقول بأني سمعت من في دمشق وإنما يقول مثلا سمعت من في الحج في الموسم، يظن أن الناس لا يضبطون سنة حج الراوي والموسم يلتقي فيه الناس، أو قديما كان في غزو وجهاد يستمع فيه الصالحون للغزو وجهاد فقد يقول والله التقيت به في الغزوة الفلانية، فهذا الذي وقع مع هذا الراوي. فلما سأله إسماعيل بن عياش متى سمعت منه وأين؟ قال سمعت منه في سنة 112 وفي غزاة أرمينية لما كنا نغزو أرمينية، فقال له كذبت، خالد بن معدان في سنة 106 فأنت تزعم أنك سمعت منه بعده بعد وفاته بست سنوات، ولم يكن يغزو أرمينية وإنما كان يغزو كذا، سمى منطقة أخرى كان يغزوها، فهذا يتنزل منزلة الإقرار، هذا كأنه يعترف على نفسه بالكذب لما بين أنه ذكر سنة وفاه بعد وفاة ذلك الرجل ومكان سماع لم يكن قد حضره ذلك الشيخ، هذا يتنزل منزلة الإقرار. وقد يتنزل منزلة الإقرار أيضا كما ذكر الحافظ بن حجر ظهور الكذب من حالته الراهنة التي روى فيها، ويضربون على ذلك مثال بما حصل من أحمد بن عبيد الله الجوباري، وهو أنه سمع أحد المحدثين يختلفون في سماع الحسن من أبي هريرة، بعضهم يقول سمع الحسن من أبي هريرة وبعضهم يقول ما سمع الحسن، فقال عندي الحكم الفصل، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة، يعني ما أظن هذا أقوى من الإقرار، واضح تماما. والجوباري هذه من يعني حمقى الكذابين، يعني كل أحاديث الموضوع ظاهرة في الوضع بالفعل، وقد ذكر علماء لها أمثلة في ترجمته تجدونها في لسان الميزان وفي غيره والميزان وفي غيرها من الكتب، أيضا مثل حديث ذلك الراوي أيضا الذي جاءه ابنه وهو يبكي فقيه فقال له ما بك؟ قال ضربني معلم الكتاب، فقال والله لأخزينهم أبد الدهر، حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معلموا صبيانكم شراركم، يعني هذا واضح أنه يريد أن يؤذي المعلمين، فاختلق هذا الحديث وهذا الإسناد ليخزيهم أبد الدهر فما خزي إلا هو. نعم. فالمقصود أنه هذا مما يتنزل منزلة الإقرار لوضوحه وبيانه. يقول وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي أو المرمي. حال الراوي يمكن أن نضرب لها مثال بما ذكرناها آنفا قصة أحمد الجويباري والثاني المثالين السابقين، وأيضا قصة غياث بن إبراهيم لما كان عند دخل على المهدي وهو يلعب بالحمام، والمهدي كان حينها وليا للعهد ما تولى الخلافة وكان لديه حمام يطيره ويلعب به، فلما دخل عليه أراد أن يتقرب إلى هذا الأمير ببيان أنه يعني أن تقوم بعمل فاضل، فقال له حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصر أو كف أو حافر أو جناح، طبعا الحديث الثابت دون كلمة أو جناح. هذه كلمة أو جناح أضافها هذا الوضاع ليتقرب بها إلى المهدي. فرح المهدي بذلك وأمر بإعطائه بدرة كيس من الذهب. فلما ولى تنبه المهدي أنه قد وضع هذا الحديث، فقال يكلم نفسه ويسمع من بحوله: أشهد أن قفاك قفاك الذاب. ثم أمر بقتل الحمام. شوف الغيرة والحمية على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما ظن أن هذا الحمام كان هو الداعي لهذا الرجل أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله ما يستحق هذا الحمام أن يبقى ما دام أنه دعا رجلا من المسلمين إلى أن يتقرب إلي بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فكذا فأمر بقتل الحمام. المقصود أن هذا من القرائن التي تدل على ذلك، أو من القرائن أن يكون للراوي مصلحة ظاهرة في الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، مثل الحديث الذي كان يرويه رجل يبيع الهريسة، مشهور الحديث، وهو: شكوت إلى جبريل قلة الجماع فقال: أين أنت من الهريسة؟ بيّن العلماء أن راوي هذا الحديث كان يبيع الهريسة، فوضع هذا الحديث لينفق سلعته. والحديث الآخر الذي رواه رجل نقلت هنا وكلام العدي فيه، حديث يرويه عن أبي هريرة مرفوعا: ما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب قط فرده. ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم حديث قط طيب قط فرده. يقول ابن عدي: لا يرويه غير فضالة إلا هو ذا كذاب، وكان عطارا فاتهم بهذا الحديث لينفق سلعته أو لينفق سلعته. هذا كلام ابن عدي. فالمقصود أنه قرائن حال الراوي متعددة. المروي كثيرة جدا، مثل الأحاديث الطويلة في صفحات متعددة في فضل عمل من الأعمال بألفاظ ركيكة، مثل الإخبار عن أمور تخالف الحس، تخالف القرآن أو تخالف السنة الصحيحة الثابتة مخالفة قطعية، أو تخالف الحس كما ذكرت مخالفة ظاهرة بينة، أو تخالف الواقع، مثل ذلك الحديث الذي كان يروى في زمن خلافة العباسيين أنه سيتوارث بنو العباس الخلافة حتى يسلمون الخلافة للمهدي. هذا كان حديث رائج في زمن الخلافة العباسية، وطبعا من مصلحة ربما بعض المنتسبين إلى الدولة في تلك الفترة أن يروجوا لمثل هذا الحديث، حتى أن أحد المؤلفين وهو ابن أبي الحديد في نهج البلاغة، وكان قد عاصر بدايات هجوم التتار على بغداد، وفي سنة 633 حاصر التتار بغداد، ثم استطاعت جيوش الخليفة في تلك الفترة ما زال كان فيها شيء من القوة أن تصد التتار. فقالوا: هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدري المسكين أنه بعده بأقل من 30 سنة دخل التتار بغداد وأنهوا على الخلافة العباسية، وثبت أن هذا الحديث ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، خالف الحس والواقع. أو مثل الحديث الآخر الذي يروى: لا يولد بعد 200 مولود لله فيه حاجة. فقال العلماء: هذا الحديث يكذب والحس، فكم من الخيرين والصالحين ولدوا بعد 200 بل بعد 300 بل بعد 700 بل إلى اليوم، بل إلى أن يخرج المهدي وإلى أن ينزل عيسى عليه السلام. الأمة ما زال فيها الصالحون وفيها الخيرون، وهي مخالفة للكتاب والسنة أيضا. هذا الحديث مثلا الكتاب هو الذي أرسل رسوله بهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وقد بين العلماء أن الظهور على الدين كله لن يحصل إلا عند نزول عيسى، ومع ذلك أن الخير سيبقى في هذه الأمة إلى نزول عيسى عليه السلام. وحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين يضرهم من خذلهم أو ناواهم حتى يأتي الله بأمرها أو حتى يأتي أمر الله. المقصود بأن هذا الحديث مخالف للكتاب وللسنة وللواقع، والدلائل الوضع عليه بينة وظاهرة وواضحة. هناك حقيقة يعني بعض العلماء اعتنوا بهذه القرائن، القرائن الدالة على الوضع من ذات المتن، ومن أجل الكتب التي فتحت هذا الباب وتكلمت عليه كتاب المنار المنيف لابن القيم الجوزية، حيث إن جل الكتاب هو في بيان القرائن الدالة أو الضوابط الكلية التي ممكن أن تعيننا في معرفة الوضع. فابتدأ بذكر القرائن التي قد توجد في المتن وتدل على الوضع، كالمبالغة في المدح والذم، كركاكة الألفاظ وضعف المعاني وسماجة المعاني، ذكر يعني في سماجة المعاني حديث الباذنجان لما أكل له، مخالفته للعلم الصحيح مثل حديث قدس العدس على لسان 70 نبيا، كان يقول ابن مبارك لما روى هذا الحديث قال لا والله ولا على لسان نبي واحد، وابن الجوزي لما أورده قال نعم فإنه ينفخ العدس، فليس فيه خير يعني كبير حتى يقدس على لسان، فيه خير إن شاء الله مباح من الطيبات لكن لا يستحق أن يقدس على لسان 70 نبيا. فالمقصود بأن يعني في بعض الحديث سمجة، شر الحمير الأسود القصير، هل يجوز أن ينسب مثل هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ الديك الأبيض صديقي، يعني أبدا واضح عليه علامة الوضع لا يشك أحد في أنها موضوع. طيب أقول مثل المنار المنيف، أيضا من الكتب التي اعتنت بهذا الجانب كتب متأخرة في الحقيقة، وهو كتاب مقاييس نقد المتون للدكتور مسفر عند المحدثين، للدكتور مسفر ابن غرم الله الدميني، مقاييس نقد المتون، غالب هذه المقاييس استفادها من كتاب المنار المنيف أو من خلال أحكام ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، ولذلك أفرد أيضا كتاب آخر مقاييس نقد المتون عند ابن الجوزي نفس المؤلف في كتابه الموضوعات. أيضا هناك كتاب جيد بعنوان اهتمام المحدثين بنقد الحديث سندا ومتنا لمحمد بن لقمان السلفي، محمد لقمان السلفي أيضا في نفس هذا الموضوع. في هذا الكتاب أيضا أورد قائمة كبيرة من كتاب الوضع في الحديث للشيخ عمر فلات عليه رحمة الله، أورد أيضا قائمة بالقرائن التي يمكن أن تفيد في الحكم على الحديث بالوضع، كنت أنوي أن أقرأها لكن وضعت عند علامة لكن الوقت لا يسمح، فنتركها لكم أنتم تقرؤونها إن شاء الله، لأنه لخصها في الأخير، لخصها تلخيص جيد في صفحة ونص تقريبا أو صفحتين. طيب ثم يقول فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها، اعترض عليه في مسألة ركاكة اللفظ وقالوا ألا يمكن أن يروي الراوي بالمعنى فيغير الألفاظ فتكون ركاكة اللفظ من قبله، فنقول مراد المؤلف الركاكة التي تظهر واضحة، ويعني لا نجيز نسبتها ولو كانت الواية بالمعنى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فمثل هذه الألفاظ قد نقول المعنى صحيح لكن يمكن للناقد فيما لو فحشت هذه الركاكة أن يحكم على هذا اللفظ بأنه موضوع صيانة لمقام النبي صلى الله عليه وسلم من أن ينسب إليه هذا اللفظ الركيك الضعيف الذي قد يعود بالقدح في النبوة والرسالة عند ضعاف الإيمان والعلم، فلا بد أن يحمى جناب النبوة من مثل هذه الألفاظ وإن كانت متضمنة لمعاني صحيحة أو وصولها معنى ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمعنى الركيك غاية الركاكة أو لفظ الركيك غاية الركاكة يجب أن ينفع عن النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل ولو كان من باب الرواية بالمعنى، وأما المعاني فلا شك أن المعنى الركيك أي الضعيف المتهافت المتهالك فهذا أولى أن ينفع عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لقد أكثر الذي جمع في هذا العصر الموضوعات في نحو مجلدين فأودع فيها كثيرا مما لا دليل على وضعه، إنما حقه أن يذكر في مطلق الأحاديث الضعيف، يقصد بذلك ابن الجوزي، المقصود بهذا ابن الجوزي فإنه هو القريب من عصر ابن الصلاح وهو الذي ألف في الموضوعات، بل لم يسبقه بإفراد الموضوعات في الحقيقة إلا عالم واحد يأتي ذكره وهو الجورقاني في كتابه الأباطيل والمناكير، وأول كتاب باسم الموضوعات هو لابن الجوزي وهو قريب عصر كما تعرفون توفي سنة 97 و500 من الهجرة، فهو معاصر تقريبا لابن الصلاح بل هو معاصر له لكن توفي قبله بقرابة 50 عاما. فينتقد هنا ابن الجوزي كتاب الموضوعات قائلا بأنه أورد في هذا الكتاب الضخم أحاديث لا دليل على وضعه على وضعها، ويصف هذه الأحاديث بأنها كثيرة فأودع فيها كثيرا مما لا دليل على وضعه، وإنما حق أن يذكر في مطلق الأحاديث الضعيفة يقول كثير من الحديث التي حكم عليه ابن الجوزي بالوضع هي لا تزيد عن أن تكون أحاديث ضعيفة، وإدخالها في الموضوعات فيه يعني تشدد مع هذه الأحاديث. وابن الجوزي كتابه كتاب ضخم بالفعل وكتاب جليل، تضمن هذا الكتاب 1827 حديث محكوم عليه بالوضع حسب تقييم المحقق، 1827 حديث. اسم كتابه طبعا كامل الموضوعات من الأحاديث المرفوعات، من الأحاديث المرفوعات، فهو خاص بالأحاديث المرفوعة الموضوعة، ولم يذكر الأحاديث الموضوعة على الصحابة أو على التابعين أو على العلماء المتبوعين، وإنما خصه بالأحاديث الموضوعة المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لا أريد أيضا أدخل في منهج ابن الجوزي والكلام عنه، لكن المقصود أن هذا كتاب كتاب جليل وعظيم، ومع نقد أهل العلم له إلا أنه ما يزال من أهم الكتب التي يستفاد منها في معرفة الموضوعات، بل هو في الحقيقة أصل كتب الموضوعات جميعا. وقد نص الحافظ ابن حجر في كتابه النكت على أن مع أنه ينتقد يوافق ابن الصلاح في أن ابن الجوزي ربما أخطأ، لكنه نص على أن أكثر ما في كتابه الحكم عليه بالوضع صحيح، وأن ابن الجوزي أصاب في غالب الكتاب وفي أكثر الكتاب، وهذا حق. وبذلك تعلم أن ما حاول أن يلمح إليه السيوطي، بل صرح في مقدمة كتابه النكت البديعات في التعقب على موضوعات، حيث بيّن أنه يعني حكم الجوزي لا يمكن أن يستفاد منها الحكم بالوضع، يعني كأنه يقول بأننا نخشى من كل في كل حديث حكم عليه بالوضع أن يكون الصواب على خلافه، لكن كلام الحافظ حجر يقول لا، بأن يبين أن حكم ابن الجوزي الأصل فيها أنه على الصواب إلا إذا جاء ما يدل على خلاف ذلك، وهذا هو الحق الذي تدل عليه الدراسة والإحصائيات. فالشيخ عمر حلاتة قام بجمع الأحاديث التي حكم عليها ابن الجوزي بالوضع وأخرجها أصحاب الكتب الستة. طبعا ليس هناك حديث في صحيح البخاري حكم عليه ابن الجوزي بالوضع إلا حديث يقال بأنه في رواية حماد بن شاكر في صحيح البخاري، وليس ذلك بصحيح، وحديث واحد في صحيح مسلم أخطأ ابن الجوزي في الحكم عليه بالوضع، ويبقى حديث أخرى في بقية السنن الأربعة حكم عليها بالوضع قرابة 60 حديثا. بعد دراسة الشيخ عمر فلاتة يعني أذكر لكم الإحصائية بدقة حتى يكون الكلام واضحا من كلامه، يقول: ومجمل القول، هذه خلاصة دراسة، إن الأحاديث التي أورده ابن الجوزي في موضوعاته مما جاء في كتابنا أكثر من الكتب الستة 55 حديث، ستة منها فقط هي التي ليست بموضوع، من الستة وخمسين هي 56 أو 55 55، والبقية وهي 49 حديث الحكم عليها بالوضع هو الصواب. هذه الأحاديث كلها أوردها ابن الجوزي، أوردها السيوطي في التعقبات، معتبر أن مجرد إخراج أصحاب الكتب الستة لها يدل على أن الحكم عليها بالوضع ليس بصواب، فبينت الدراسة أنه ليس بصحيح، وأن جل هذه الأحاديث وإن أخرجها أصحاب الكتب الستة إلا أن الصواب فيها أنها موضوعة كما ذكر ابن الجوزي. ثم قس على هذه الإحصائية بقية التعقبات ابن الجوزي التي في غالبها الحق فيها مع ابن الجوزي بالفعل وليس مع السيوطي. على كل حال، عدد الأحاديث التي انتقدها السيوطي بجميعها في كتاب الموضوعات 343 حديث، من 1600 ولا 1800 قلنا 1827، هي أصلا قليلة. ثم غالب ما انتقد الصواب في مع ابن الجوزي، فنرجع إلى أن غالب ما في ابن الجوزي بالفعل الصواب فيه مع ابن الجوزي. وهنا أنبه لقضية سابقة، وهي أن حكم الجوزي بناء على قراء لا أحد له. المشكلة أن بعض المتأخرين لا ينتبهون لهذه القراءة التي جعلت ابن الجوزي يحكم على الحديث بالوضع، فيقولون أن هذا إسناد ليس فيه إلا راوي مثلا متروك شديد الضعف أو ضعيف، فكيف يحكم عليه بالوضع؟ ما انتبهوا إلى ابن الجوزي ما حكم عليه بناء على الإسناد فقط، وإنما حكم عليه بناء إلى نظر في الإسناد والنظر في المتن. انتبهتم يا إخوان؟ ولاحت له قرائن تدعوه إلى الحكم عليه بالوضع، فيبقى حقيقة كتاب الجوزي من أفضل الكتب ومن أصح الكتب في بيان الأحاديث الموضوعة، والنقد الذي وجه إليه نقد في محله إذا كان مقصود به أن القليل من الكتاب فقط يخالف فيه، وأما أغلب الكتاب وأكثر الكتاب فعلى الصواب، وعبارة أودع فيه كثيرا كلمة كثير كلمة نسبية، ولو كان في 100 حديث يخالف فيها نعتبرها كثيرة، ممكن نعتبرها كثيرة مقارنة ب10 أو كذا حديث، بخلاف من زعم بأن أكثر ما في كتابه أو أن النقد يعود بأن لا نستفيد من كتابه، هذا لا شك إذا وصل الأمر بمن ينتقد كتاب الجوزي إلى هذا الحد فإنا لا نقبل من هذا الحكم. ثم يقول المؤلف: والواضعون للحديث أصناف، وأعظمهم ضررا قوم من المنسوبين إلى الزهد، وضعوا الحديث احتسابا فيما زعموا، فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم وركونا إليهم، ثم نهضت جهابذة الحديث بكشف عوارها أي عيبها ومحو عارها والحمد لله. هنا يتكلم عن أصناف الوضاعين، وقد ذكر الحافظ بن حجر وغيره أصناف الوضاعين، فبينوا أنه يأتي على رأس القائمة الزنادقة الملحدين الذين يقصدون من الكذب تشويه دين الله عز وجل وعيب دين الله عز وجل، ونسبة كلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعود بالقدح في النبوة والرسالة. هؤلاء الفئة الأولى، وهي أوضح الفئات وأقلها ضررا، لأنهم مكشوفين عند العامة فضلا عن العلماء بأنهم ليسوا من أهل الدين، فلا يلتبسون أو لا تلتبس أحاديثهم على الناس. القسم الثاني هم الذين أشار إليهم هنا ابن الصلاح، وهم جهلة المتعبدين من المتصوفة الذين كانوا يجيزون الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام في فضائل الأعمال ويصرحون بذلك، كما ضرب أمثلة ابن الصلاح على ذلك، يزعمون أنهم يكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم، لا عليه، يكذبون للنبي يعني لصالح النبي صلى الله عليه وسلم، كأن النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة لكذبهم ولإتمامهم بمثل هذا الكذب، وهم ولا شك هذا يدل على جهلهم بدين الله عز وجل وجهلهم بالسنة وبالشرع الحنيف. أيضا يدخل ضمن هؤلاء جهلة المتعبدين القصاص والوعاظ الذين يكذبون من أجل حتى الناس على الخير في زعمهم، ولذلك كثر تحذيرنا الأئمة من أحاديث القصاص وأخبارهم التي يرونها، ولا يعني ذلك أن كل من قص أو وعظ لابد أن يكون كاذبا، فمن الوعاظ والقصاص من كان من كبار العلماء، بل أول من قص كما قيل تميم الداري الصحابي رضي الله عنه، وممن قص ابن الجوزي مؤلف كتاب الموضوعات الذاب عن النبي صلى الله عليه وسلم الكذب، لكن عموم القصاصين في تلك الفترة والوعاظ قوم من الجهلة الذين يعتنون يعني حث الناس على الخير، وربما كانت لهم أغراض دنيوية، حتى بعضهم قد يكون قصده أن يعني يقول كلاما غريبا يشتهر من أجله فينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام كلاما لم يقل من أجل ذلك. أيضا من أصناف الوضاعين المتعصبة، متعصبة المذاهب، ونص عليهم الحافظ بن حجر، فكم من حديث وضع لتأييد المذهب في مسألة فقهية من بعض الوضاعين، يأتي رجل حنفي أو شافعي أو مالكي أو حنبلي فيضع حديثا ليؤيد به قول إمام المذهب، وهذا موجود وتجدونه بكثرة في الكتب التي اعتنت بتخريج أحاديث الأحكام، ينصون بأن هذا اللفظ ما ورد ولا في كتاب، بل نص بعض أهل العلم أن بعض الفقهاء كانوا يرون جواز نسبة المعنى الصحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأي لفظ، وإذا ثبت عنده معنى فقهي يركب ألفاظ وينسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لأنه هذا الشيء يفتي به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ترجح عندي أن يعني بلغ بهم الجهل الحقيقة والتعصب إلى هذا الحد. لا يخفاكم أن بعضهم زعم أن مذهبه كالموحى إليه، كالسلسلة التي تنسب إلى مذهب أبي حنيفة، أن أبا حنيفة أخذ الفقه عن حماد، وحماد أخذه عن إبراهيم، وإبراهيم أخذه عن أصحاب ابن مسعود، وأصحاب ابن مسعود أخذه عن ابن مسعود، وابن مسعود أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذه عن جبريل، وجبريل أخذه عن الله، فقه أبي حنيفة عن الله عز وجل. بعض الحنفية يقول هذا، وهذا في مقدمة حاشية ابن عابدين الكلام هذا. فإذا اعتقد الفقيه مثل هذا الاعتقاد بالفعل ممكن كل أقوال أبي حنيفة ينسبها للنبي عليه الصلاة والسلام باعتبار أنها رواية بالمعنى. فهذا وقع، وقع بالفعل، وبعضهم وضع أحاديث في دم أئمة المذاهب الأخرى، كذلك الوضاع أيضا الذي وضع حديث أبو حنيفة سراج أمتي ويكون في أمتي رجل أضر عليها من إدريس يقال له محمد بن إدريس، هذا حديث موضوع وواضعه ينادي على نفسه بمذهبه، يعني هو لو أنه ذم محمد بن إدريس فقط لقلنا يحتمل مالكي أو شافعي أو حنفي، لكن لما قال أبو حنيفة سراج أمتي عرفنا مذهبه، فكان سبة في أصحاب هذا المذهب، وإن كان طبعا يبرأ أئمة الحنفية بمثل هذا الجاهل، وليس كل أئمة الحنفية على هذا المنهج ولا غيرهم من أئمة مذاهب أخرى، لكن المقصود بأنه هذا وجد في المذاهب كلها، وكم من حنبلي منتسب للإمام أحمد وضع مثل الحديث السابق ذكره القرآن كلام الله غير مخلوق من أجل أن يؤيد مذهب الإمام أحمد جهلا منه، وكم من أهل السنة وضعوا أحاديث ضد الرافض كأحاديث التوسيع في ليلة عاشوراء، التوسيع على الأهل الذي حكم عليه جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية بالوضع، وقالوا بأنه من وضع جهلة أهل السنة لما كان ليلة عاشوراء ليلة حزن عند الشيعة لأنها تناسب توافق يوم مقتل الحسين في كربلاء يوم عشرة، فجاء أهل السنة أيضا فيهم وضعوا أحاديث تحث على التوسعة وعلى أن يجعل يوم عاشوراء يوم عيد، من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، يعني اقلب اليوم هذا عيد، فهذا أيضا ما وضعه جهلة أهل السنة ضد الرافضة، وما وضعه الرافضة في السنة أكثر بكثير طبعا مما وضعه أهل السنة ليوصل في مذهبهم، فهم أكذب الفرق كما يقول الإمام الشافعي الرافضة. أيضا من أصناف الوضعين أهل البدع عموما، أهل البدع عموما، وإن كان بعض أهل البدع أشد وضعا من بعض، فالرافضة من أشد الفرق وضعا، والكرامية نقل عنهم إجازة الكذب لتأييد المذهب وأنهم يستحلون الكذب، ومن أقل الفرق وضعا الخوارج، من أقل الفرق وضعا الخوارج، وبين صاحب هذا الكتاب أن قصة ذلك الخارجي الذي قال إن كنا إذا يعني رأينا رأيا وضعنا حديث، بين أنها لا تصح، هذا الكتاب نفسه، وبين أن الروايات الصحيحة أنه رافضي، قائل هذا الكلام رافضي وليس بخارجي. نعم. وسبب أن الخوارج أقل الفرق لأن الخوارج تعرفون أن مذهبهم أن الكبيرة والبعض بطلق الذنب كفر، والكذب على النبي عليه الصلاة والسلام كبيرة أو ذنب في أقل الأحوال، لذلك هم من أشد الفرق بعدا عنه، وهذا الذي جعل بعض العلماء يتساهلون مع الخوارج أكثر ما يتساهلون مع غيرهم، كما روى الإمام البخاري لعمران الخطان وغيره ممن يرى قول بقول الخوارج. ثم يبين أن علماء الحديث قد نهضوا ببيان الموضوعات وتمييزها. كم باقي شيء من الوقت؟ كم؟ طيب نحاول نعجل. أورد بعد ذلك المؤلف هنا أمثلة لوضع هؤلاء المتزهدين ومثال الموضوع بغير عمد من كثرة صلاته، حقيقة يعني لا أريد أن يطيل بقراءتها لأنها واضحة، لكنه قال في الحديث الأخير، وهكذا حديث الحديث الطويل الذي يروى عن أبي بن كعب إلى أن قال باحث باحث عن مخرجه، هذا الباحث كما بين الحافظ حجر في النكت ومؤمل ابن إسماعيل، ومؤمل بفتح الميم مثل وزن محمد، بعضهم يقول مؤمل لأصوافه مؤمل ابن إسماعيل، مؤمل ابن إسماعيل مع كونه رجل متكلم في حفظه، لكن لما سمع حديثا طويلا في فضائل السور سمعه يقول بالمدائن، فانتقل من المدائن إلى واسط، رحل من المدائن إلى واسط، فلقي شيخ هناك قال ممن سمعت هذا الحديث؟ قال سمعته من شيخ بالبصرة، فرحل من الواسط إلى البصرة فلقي الشيخ الذي ذكر له، فقال له ممن سمعت هذا الحديث؟ قال بعبادان، وعبادان الآن تقع في إيران بالقرب من البصرة على الخليج العربي، فذهب إليه في عبادان فقال ممن سمعت هذا الحديث؟ قال ادخل إلى هذا المسجد فيه شيخ هو الذي سمع في الحديث. فدخل إليه فوجده رجل من الصوفية قال له أنت سمعت أنت رأيت هذا الحديث؟ قال نعم رأيت الناس التهوا بالفقه وبالكذا فأحببت أن أذكرهم بفضل القرآن. فاعترف بوضع الحديث بعد البحث والتقصي. وهنا ينتقد الحافظ بن صلاح من فعل من أورد هذا الحديث الموضوع في كتب التفسير وعلى رأسهم الإمام الواحدي وقبله أيضا فعل نفس الفعل شيخه الثعالبي أو الثعلبي يصح فيه كلا النسبتين فأورد هذا الحديث في كتابه أيضا الكشف والبيان في التفسير مفرقا على السور فانتقدهم بذلك. وإن كان حافظ بن حجر يقول بأن هؤلاء عذرهم أنهم بيّنوا الأسانيد كما قلنا آنفا الواحدي والثعالبي أرووا هذا الحديث باسم الإسناد وقد أحالوا إلى الإسناد بذلك وقلنا بأن هذا مذهب لبعض المحدثين مرجوح في أنه يصح رواية الحديث الموضوع بالإسناد لأنهم بذلك قد أحالوا إلى النظر في الإسناد. يقول حافظ وإنما اللوم يشتد على من روى هذا الحديث معلقا كالزمخشري فإنه أورده في الكشاف معلقا مجزوما بنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما من رواه مسندا فإنه يعذر بذلك. يبقى إيراد قائمة بأسماء الكتب بسرعة كده في الموضوعات. أولها كتاب الأباطيل والمناكير للجورقاني أو الجورقاني يصح بالفتح الجيم وبضمها والراء بالمهملة الزاي هذا أصح. أورد فيه نحو 300 حديث ضعيف وما يقابلها من الأحاديث الصحيحة التي تعارضها. تلاه ابن الجوزي في الموضوعات ثم موضوعات الصغاني المتوفى سنة 600 و500 ثم الآلة المصنوعة أختصر الآلة المصنوعة في الحديث الموضوعة وهو من أهم الكتب في الموضوعات للسيوطي المتوفى سنة 1100 و900 ألف السيوطي بعد ذلك ذيل على الآلة وهذا الذيل طبع طبعة قديمة جدا في الهند وأيضا ألف التعقبات على الموضوعات واسمه النكت البديعات على الموضوعات. ثم جاء ابن عراق ألف تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة وجاء بعده الفتني في كتابه تذكرة الموضوعات الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة لبلع القاري الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة لمرعي بن يوسف الكرمي الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني. أيضا هناك كتب قد تضم أو غالبها أحاديث موضوعة على رأس كتاب المغني عن الحفظ والكتاب بقوله لم يصح شيء في الباب لمحمد لعمر بن بدر الموصل توفى سنة 220 و600 وعليه كتاب جبنة المرتاب في التعقب عليه وكتاب التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث للشيخ بكر أبو زيد وقبل ذلك كتاب البنار المنيف لمقيم الجوزية. هل يمكن للمتأخرين أن يحكموا على الحديث بالوضع؟ نص الحافظ بن حجر هنا والعلاء في هذا الكتاب مع أنفاض الوقت قراءة أقوالهم في كتاب النقد الصحيح لما اعترض عليه من حديث المصابيح والسيوطي في كتابه البحر الذي زخر وفي التدريب أيضا أن هؤلاء الاثنين الحافظ الحجر والعلاء نص على أنه لا يمكن أن حكم بالوضع إلا للأئمة النقاد الجهابذة الحفاظ. أما السيوطي فقيد العبارة قال يمكن أن يحكم بالوضع إذا كانت القرائن بينة واضحة جلية وهذا هو الصحيح. وقد لا يمكن الحكم بالوضع إذا كانت القرائن خفية لا يدركها إلا النقاد. فمن الموضوع ما يمكن أن يحكم به كل أحد أنه موضوع ومنه ما لا يمكن إلا أن النقاد الممارسين للسنة النبوية وهذا التفصيل ذكره السيوطي في كتابيه البحر الذي زخر وتدريب الراوي. وننظر في الأسئلة ولا يهمنا عادة التسجيل وتظهر فيه الأسئلة لكن يقول إن الحديث الموضوع شر الأحاديث أشكل على علي فهم ذلك مع أن الموضوع لا يمس حديثا. ليش لا يمس لا يسمى حديثا؟ هذا هو النقد الذي ذكر هذا النقد الذي ذكر لكن يمكن أن يقال بأن مقصوده هنا بالحديث أي ظاهر الرواية أنه منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودائما نحن لا نقف حقيقة عند النقد الذي يظهر مقصود المؤلف منه ظاهر ايش مقصود المؤلف. لا يعتقد المؤلف ان الحديث الموضوع حديث نبوي هو يحكم عليه بان الموضوع وانما اطلق عليه هذا اللفظ من باب التجوز والتسمح ومن اساليب العرب التجوز والتسمح في التعبير ولا داعي لتعقيد العبارات على منهج المناطق. نعم. هل هناك علاقة بين حديث الموضوع والحديث الذي لا أصل له؟ هذا سؤال جيد. يعني هناك ألفاظ ربما رادفت لفظة الموضوع، كقوله الموضوع باطل لا أصل له، مكذوب، مختلق، مفترى، كلها ألفاظ تدل على أن الحديث هذا موضوع. فأي لفظ من هذه الألفاظ ورد دل على الوضع، وإن كان كلمة لا أصل له قد تدل على أنه مكذوب بمعنى أنه يجزم بأنه موضوع على النبي عليه الصلاة والسلام ويعرف واضعه، وقد تدل على أن المحدث يقصد أنه لا أصل له بمعنى أنه ما له إسناد، ليس له إسناد يعرف. نعم. يقول: ألا يدخل في التعريف المذكور الشاذ؟ يرجى مزيد توضيح. الشاذ المردود، الشاذ المردود إذا كان فاحش الغلط وصح إطلاق المنكر عليه، وفحش غلط فيه وصل إلى درجة أنه يعني يجزم بعدم نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام، يمكن أن يحكم عليه بالوضع. يعني في تداخل بين المصلحات بالفعل، هذا أمر واقع ولا غضابة فيه. في سؤال ثاني: ما حكم العمل بالحديث الضعيف في الفضائل؟ هذا تكلمنا عنه في أوائل الدروس، ويأتي يتعرض لابن الصلاح في لعله في لقائنا الآتي إن شاء الله، بل في لقائنا الآتي. ما حكم حديث ثلاث لا ترد، اللي هي إيش؟ والله صح الشيخ الألباني، لكني مؤخرا وقفت على دراسة، كأن صاحب هذه الدراسة يشكك في نسبة أو في صح هذه الصحة، وقفت على دراسة تشكك في هذا الحكم فيحتاج إلى تثبت.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري.